بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ محمد.
الله عليك.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين بإسنادكم حفظكم الله. للإمام الصالحي رحمه الله تعالى قال: وزعم الإمام العلامة تاج الدين الفاكهاني المالكي رحمه الله تعالى أن عمل المولد بدعة مذمومة، وألف في ذلك كتابا قال فيه: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين، حتى امتلأت قلوبنا بأنواع علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة حدثت في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا. فقلت: وبالله التوفيق، ما أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أن أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين: أحدهما أن يعمل رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سورج الأزمنة وزين الأمكنة. والثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء من البطون الملأى بالآلات الباطل من الدفوف والشبابات، واجتماع الرجال مع الشباب المردي والنساء الغانيات، إما مختلطات بهن أو متشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك بنفوس موت القلوب وغير
كأنها ذو
ذو الفتيان جمع، نعم صلى الله عليه، ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك بنفوس موت القلوب وغير المستقيلين من الآثام والذنوب. وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى، حيث يقول: فيما أجازناه قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق فما للذي زادوا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة: لا تنكروا أحوالكم، قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وهو ربيع الأول، هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. هذا جميع ما أورده الفاكهاني رحمه الله تعالى في كتابه المذكور، وتعقبه الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه، فقال: أما قوله لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، فيقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود. وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل ابن حجر أصلا من السنة، واستخرجت أنا له أصلا ثانيا قلت وتقدم ذكره. وقوله: بل هو بدعة أحدثها البطلون إلى قوله: ولا العلماء المتدينون، يقال عليه: إنما أحدثه ملك عادل عالم، وقصد به التقرب إلى الله تعالى، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم، وارتضاه ابن لحية رحمه الله تعالى، وصنف له من أجله كتابا. فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه. وقوله: ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع، يقال عليه: إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنص، وتارة يكون بالقياس، وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآتي ذكرهما. وقوله: ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، كلام غير مستقيم، لأن البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه، بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة. قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات: البدعة في الشرع هي ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة وإلى محرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشرع، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة، منها إحداث الرباط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل،
وجهه
إن قصد بذلك وجه الله تعالى. نعم، أحسن الله. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في قيام شهر رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعي، فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين: ولا جائز أن يكون مباحا، إلى قوله: وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة، إلى آخره، لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماع، فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي: وهو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول، فإن إطعام الطعام الخالي من اقتراف الآثام إحسان، فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلام. وقوله: والثاني إلى آخره، هو كلام صحيح في نفسه، غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة التي ضمت إليه، لا من حيث الاجتماع لإظهار شعائر المولد، بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلا لكانت قبيحة شنيعة، ولا يلزم من ذلك تحريم، تحريم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة، وهو واضح. قد رأينا بعض هذه الأمور تقع في ليالي في ليال من رمضان عند اجتماع الناس لصلاة التراويح، فلا تحرم التراويح لأجل هذه الأمور التي قرنت بها، كلا، بل نقول أصل الاجتماع لصلاة التراويح سنة وقربة، وما ضم إليها من هذه الأمور قبيح شنيع. وكذلك نقول أصل الاجتماع لإظهار شعائر المولد مندوب وقربة، وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم وممنوع. وقوله مع أن الشهر الذي وقع فيه إلى آخره، جوابه أن يقال إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا، ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون
نعم
والكتم والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر حثت على
عندي
إظهار
حثت إظهار شكر النعم
نعم
والصبر والسكون والكتم عند المصائب.
نعم صلى الله عليه. والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون والكتم عند المصائب. وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة، وهي إظهار شكر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بذبح ولا غيره، بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع. فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذه على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم، دون إظهار الحزن فيه بوفاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف في ذم الرافضة، حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، لم يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن هو دونهم؟ وقد تكلم الإمام أبو عبد الله ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتابه المدخل على عمل المولد، فأتقن الكلام فيه جدا، وحاصله مدح ما كان فيه من إظهار شعار وشكر، وذم ما احتوى عليه من محرمات ومنكرات. وأنا أسوق كلامه فصلا فصلا. قال فصل في المولد: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر، ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات جملة. فمن ذلك استعمال المغاني، ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع، ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشغلون أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحدثات. ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه، فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي الكريم الذي من الله علينا فيه بسيد الأولين والآخرين، وكان يجب أن يزداد فيه من العبادة والخير شكرا للمولى على ما أولانا به من هذه النعم العظيمة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات، وما ذاك إلا برحمته صلى الله عليه وسلم لأمته ورفقه بهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته رحمة منه بهم. لكن أشار صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. فتشريف هذا اليوم متضمن تشريف هذا الشهر الذي ولد فيه، فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله تعالى به الأشهر الفاضلة، وهذا منها لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي. وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيها، لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تشرف لذاتها، وإنما يجعل التشريف بما خصت به من المعاني. فانظر إلى ما خص الله به هذا الشهر الشريف ويوم الاثنين، ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه؟ فعلى هذا ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به اتباعا له صلى الله عليه وسلم في كونه كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل. بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات. ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، فأنا أمتثل تعظيم الأوقات الفاضلة بما امتثله على قدر استطاعتنا. فإن قال قائل: فإن قد التزم صلى الله عليه وسلم في الأوقات الفاضلة، ما التزمه في غيره؟ فالجواب أن ذلك لما علم من عادته الكريمة أنه يريد التخفيف عن أمته سيما فيما كان يخصه. ألا ترى إلى أنه صلى الله عليه وسلم حرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، ومع ذلك لم يشرع في قتل صيده ولا شجره ومع ذلك لم يشرع في قتل صيده ولا شجره الجزاء تخفيفا على أمته ورحمة بهم، وكان ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلا في نفسه فيتركه للتخفيف عنهم. فعلى هذا التعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزكيات فيه والصدقات إلى غير ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف، وإن كان ذلك مطلوبا في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراما. كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر الحرم فيترك الحدث في الدين ويجتنب مواضع فيترك الحدث في الدين ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغي. وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى، وهو أنه إذا دخل هذا الشهر الشريف تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهما، ويا ليتهم عملوا المغاني ليس إلا، بل يزعم بعضهم أنه يتأدب فيبدأ بالمولد بقراءة الكتاب العزيز، وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالتهوك والطرق المهيجة لطلب النفوس، وهذا فيه وجوه من الفساد. الأمر قديم. ثم إنهم لم يقتصروا على ما ذكر، بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر ثم إنهم لم يقتصروا على ما ذكر بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر، وهو أن يكون المغني شابا نظيف الصورة حسن الصوت والكسوة والهيئة، فينشد التغزل ويتكسر في صوته وحركاته، فيفتن بعض من معه من الرجال والنساء، فتقع الفتنة في الفريقين ويثور من الفساد ما لا يحصى. وقد يؤول ذلك في الغالب إلى إفساد حال الزوج وحال الزوجة، ويحصل الفراق والنكد العاجل، ويتشتت أمرهم بعد جمعهم، وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع. فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته فقط، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين. واتباع السلف أولى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن تبع فيسعنا ما يسعهم. انتهى. وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد، بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات، وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات، وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه، فإنه ليس فيه شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام، وذلك خير وبر وقربة. وأما قوله آخرا إنه بدعة، فإما أن يكون مناقضا لما تقدم، أو أنه يحمل على أنه بدعة حسنة كما تقدم تقريره في صدر الباب، أو يحمل على أن فعل ذلك خير، والبدعة منه نية المولد والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله: فهو بدعة بنفس نيته فقط، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد. فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوى به المولد فقط، ولم يكره عمل الطعام ودعاء الإخوان إليه. وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه، لأنه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى، إذ أوجد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى نية المولد. فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولا؟ أما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلا، فإنه لا يكاد يتصور، ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه. إذ لا عمل إلا بنية، ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الشريف، وهذا معنى نية المولد، فهي نية مستحسنة بلا شك. فتأمل. ثم قال ابن الحاج: ومنهم من يفعل المولد لا لمجرد التعظيم، ولكن له فضة، ولكن له فضة عند الناس متفرقة
هكذا
كان قد
فضة. آه نعم نعم مال يعني.
نعم ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها في بعض الأفراح أو المواسم، ويريد أن يستردها ويستحي أن يطلبها بذلك، فيعمل المولد حتى يكون سببا لأخذ ما اجتمع له عند الناس. وهذا فيه وجوه من المفاسد: أنه يتصف بصفة النفاق، وهو أن يظهر خلاف ما يبطن، وظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة، وباطنه أنه يجمع فيه فضة. ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم أو طلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له، وهذا أيضا فيه من المفاسد ما لا يخفى. انتهى.
وهل
وهذا أيضا
قصرت معه العقائق؟
نعم سبحان الله.
نعم.
وهذا أيضا من نمط ما تقدم ذكره، وهو أن الذم فيه إنما حصل من عدم النية الصالحة لا من أصل عمل المولد. انتهى ما أوردته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. جماع أبواب رضاعه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وفضلا. الباب الأول في مراضعه صلى الله عليه وسلم: جملة من قيل إنهن أرضعنه صلى الله عليه وسلم 10 نسوة. الأولى أمه صلى الله عليه وسلم، أرضعته 7 أيام. ذكر ذلك جماعة منهم صاحب المورد والغرر. الثانية ثويبة بضم التاء المثلثة وفتح الواو وسكون المثنات التحتية بعدها باء موحدة، أرضعته بلبن ابنها مسروح بفتح الميم وسكون السين المهملة ثم راء مضمومة، وآخره حاء مهملة. قال ابن منده: اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدا ذكر إسلامها إلا ابن منده. قال الحافظ: وفي باب من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم من طبقات ابن سعد ما يدل على أنها لم تسلم، ولكنه لا يدفع نقل ابن منده به ولكنه لا يدفع نقل ابن منده به. انتهى. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا نعلم أنها أسلمت. وقال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح، وهو محتمل. انتهى. فأرضعته صلى الله عليه وسلم أياما حتى قدمت حليمة، وكانت ثويبة أرضعت قبله حمزة، وبعده أبا سلمة، وبعده أبا سلمة وأبا سلمة
ابن
وبعده أبا
عبد
سلمة
الأسد.
بن عبد الأسد. نعم صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الأسد، وكانت مولاة أبي لهب. روى عبد الرزاق والإسماعيلي والبخاري في كتاب النكاح في باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عن عروة: ثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال
الحاء
أبو
مكسورة.
لهب: نعم عندي ضبطها كذلك والباء مفتوحة. بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم. زاد عبد الرزاق راحة، ولفظ الإسماعيلي: لم ألق بعد رخاء، وحذف المفعول أو حذف المفعول في جميع روايات البخاري، غير أني سقيت في هذه. زاد عبد الرزاق وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه بعتاقة ثويبة. وذكر السهيلي وغيره أن الراعي له أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر، أن أبا لهب قال للعباس: إنه ليخفف علي في يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اعتقها من ساعته، فجوزي بذلك لذلك. قال ابن
آه،
غرر:
وهذا هو الذي أنشد فيه يا ابن ناصر: إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟
صلى الله عليه.
سلام جميل.
قال في الغرر: واختلفوا متى اعتقها، فقيل اعتقها حين بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. وقيل إن خديجة سألت أبا لهب في أن تبتاعها منه لتعتقها فلم يفعل، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اعتقها أبو لهب وهو ضعيف، انتهى. وقال الحافظ: واستدل بهذا على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، وهو مردود بظاهر قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا سيما والخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولا فلا يحتج به، إذ رؤيا منام لا يثبت به حكم شرعي، لكن يحتمل أن يكون متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك، بدل التخفيف عن أبي طالب المروي في الصحيح. قلت:
آه،
وعلى
ممكن
هذا
هذا الأخير. نعم، قوي. نعم.
صلى الله عليه. قلت: وعلى هذا الاحتمال جرى جمع كما ما سبق.
جمع كما سبق.
عندي كررها: كما ما سبق.
ده واحدة فقط يعني.
نعم صلى الله عليه. وعلى هذا الاحتمال جرى جمع كما سبق، نقل ذلك عنهم. قال البيهقي: ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه انهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنه، ويجوز ان يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. واما عياض رحمه الله تعالى فقال: ان عقد الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. قال الحافظ: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا التخفيف خاص بهذا أو بمن ورد النص فيه. بهذا يشير إلى أبي
هذا الخبر يعني عن أبي لهب فقط يعني.
نعم أحسن الله
الله أعلم.
أحسن الله إليك. وقال ابن المنير رحمه الله تعالى في الخامسة: هما قضيتان، إحداهما محال، وهي اعتبار طاعة الكفر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقع
وتحت
بعد.
قال كذا بالأصول، ولعله يريد الخامسة من أمهاته من الرضاعة، لكن أظن الكلام بعيد جدا. هو بيتكلم ما زال في نفس القصة.
نعم
صحيح؟
نعم هو في نفس القصة. نعم
فلعله والله أعلم يعني سبق أن ذكر خمسة أقوال واتكلم في الخامسة على هذا يعني،
ولعله
أو نحو
يكون
هذا.
هذا على ترتيب ابن المنير رحمه الله.
ممكن تبقى في الخامسة يعني، هناك يرتب المسائل، مسألة أولى، مسألة تانية، مسألة كذا،
نعم أحسن الله إليك.
أو تكون الكلمة الخامسة دي كلمة محرفة عن بيه، كاسم كتاب أو كذا. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم كده.
قال: هما قضيتان، إحداهما محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثبات ثواب على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحله العقل، فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب القربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله تعالى عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. وقال الحافظ: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر وتتمة
قدمه
هذا
له.
أن يقع التفضل نعم صلى الله
نعم.
عليه التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر، البر له ونحو ذلك. حيبة
يريد أن يقول إن التفضل هنا ليس إكراما لأبي لهب، وإنما هو إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم
أن يقع التفضل المذكور يعني من الله إكراما لمن وقع من الكافر البر له، يعني إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع منه البر بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال حيبة بحاء مهملة
ودي تبقى
مكسورة
من باب
مهملة.
قول الناس من أجل الورد يتسألوا لي.
نعم
نعم.
حصل الله عليك.
وكما يقولون من أجل عين تكرم ألف عين.
حصل الله عليك.
آمين جميل.
قال حيبة بحاء مهملة مكسورة فمثنات تحتية ساكنة وفي لفظ عند السهيلي بالخاء المعجمة المفتوحة خيبة عتاقتي بفتح العين المهملة أحد مصادر عتق العبد الذي هو فعل لازم، وإنما عبر في هذا الحديث بالعتاقة دون الاعتاق، وإن كان المناسب الاعتاق لأنها أثره، فلذلك أضافها إلى نفسه بقوله عتاقتي. قاله الترمذي في شرح العمدة. النقرة، قال ابن بطال رحمه الله تعالى، يعني أن الله سقاه ما في مقدار نقرة إبهامه لأجل عتق ثويبة، كما ذكر في حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار لا في النار بسبب حفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي لهب فإنه كان يؤذيه، فكان نصيبه من الرفق والرحمة دون أبي طالب. قال غيره: أراد بالنقرة التي بين إبهامه وسبابته إذا مد إبهامه، أراد بالنقرة التي بين إبهامه وسبابته إذا مد إبهامه فصار بينهما نقرة يسقى من الماء بقدر ما يسع تلك النقرة. نقل ذلك في غريبي الهروي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يكرمان ثويبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر، فسأل
الهروي
عن الجوال.
تقريبا هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ويبقى المقصود بالغريبين هنا هو قال فيه غريبي الهروي اللي هو غريب القرآن وغريب الحديث.
نعم أحسن الله إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يكرمان ثويبة، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر، فسأل عن ابنها مسروح فقيل قد مات، فسأل عن قرابتها فقيل لم يبق منهم أحد. الثالثة امرأة من بني سعد غير حليمة. روى ابن سعد عن ابن أبي مليكة
ولسه
رحمه
ما
الله
زال في
تعالى.
الثالثة هو يعني كلام المحقق عن قصده في كلام ابن نمير ابن المنير إنه الخامسة من الأمهات بعيد جدا.
أنا ظننت أنه سيدنا يريد الخامسة في الأمهات في ترتيب كذلك المحقق يعني،
في
لعله
ترتيب ابن
يقصد
المنير يعني.
نعم لعله أورد مثلا
طيب
المرضع.
لو جاءت الخامسة من الأمهات على نفس ترتيبها واختلف فيها هذا الاختلاف ممكن. طيب
صلى الله عليه.
لكن يعني الخامسة اللي هو ذكرها هنا لو احنا قلبنا الصفحة نتكلم عن أم أيمن، أم أيمن بركة من المؤمنات يقينا. أم أيمن من المؤمنات المهاجرات ذوات الأثر والفضل في الإسلام، أم أسامة بن زيد، و كانت زوجة أسامة مش كده؟
أم أيمن نعم زوجة أسامة. نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
أهم جدا.
نعم
نعم.
قال الثالثة امرأة من بني سعد غير حليمة. روى ابن سعد عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أن حمزة كان مسترضعا له عند قوم من بني سعد بن بكر، وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة. الرابعة خولة بنت المنذر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن عدي ابن النجار أم بردة الأنصارية. ذكر الإمام أبو الحسن إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم المعروف بابن الأمين أنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذكرها العدوي وتابعه في العيون والمورد وهو وهم، إنما أرضعت ولده صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كما ذكر ابن سعد وأبو عمر وغيرهما، وعليه جرى الحافظ في الإصابة كما رأيته بخطه، ونصه بعد أن ساق نسبها مرضعة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب خلافا لما بعض النقيمة من هرم زاد